إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أعظم سبعة، تلك الحلقات التي نتناول فيها بعض السور والآيات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أعظم سور القرآن الكريم أو أعظم آيات القرآن الكريم، يعني رجاء أن نكون من أهلها، وكل يعني مستهدفنا أن نقوم بحقوقها وأن نقدرها حق قدرها وأن نكون أكثر الناس انتفاعا بها. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا مع أعظم سور القرآن الكريم سورة الفاتحة، وكنا قد أتممنا بفضل الله وكرمه ومنته ما يتعلق بما تقدمه لنا سورة الفاتحة، وما يتعلق بتفهمها بفضل الله عز وجل ومعرفة موضوعها وبعض المعلومات المهمة عن هذه السورة الكريمة. يعني يمكنني أن أقول بسورة أخرى، لقد تحصل لدينا من المحاضرات السابقة مجموعة من المخرجات المعرفية المهمة. يعني احنا لو تذكرون قلنا ان الانسان لما بيتعلم اي محتوى يعني في الغالب العملية التعليمية الكاملة بتفرز ثلاث نتائج او ثلاث مخرجات، مخرجات معرفية تتحقق لديه معارف او معلومات، ومخرجات وجدانية تتحقق لديه قيم او امور وجدانية، ومخرجات مهارية يبدأ تتحقق لديه مهارات. وبفضل الله بفضل الله عز وجل فيما مر من حلقات يرجى ان احنا يكون تحقق لدينا المخرج المعرفي او المخرج العلمي، او يعني تم التفهم بفضل الله عز وجل تفهم السورة وما يتعلق بها من معلومات، او تم الجزء العلمي. سنحتاج الحقيقة بقى الى الشروع في الجزء العملي، لان كما اسلفنا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن الكريم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتفي بالعلم فقط، لكن كان يعلم العلم ويعلم العمل صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمته يتلو عليهم آياتك، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فالحمد لله احنا تعلمنا الكتاب اللي هي المعاني، وتعلمنا العلم النافع بفضل الله المتعلق بهذه السورة، باقي أن احنا نتعلم العمل بالتدبر أو أكمل سور العمل. فهذا مهم، يعني انتهينا من الشق العلمي فيبقى الشق العملي وهو مهم للغاية. فلذلك سبحان الله، يعني أنا يعني دعوني أبسط الأمر لحضراتكم. الآن لو إن إنسان حضر درس، هذا الدرس يعني لمدة 10 دقائق، والذي يتكلم في هذا الدرس يتكلم عن موضوع الإخلاص. طيب، وهو تعرف على معلومات جيدة فيما يتعلق بالإخلاص، وتعرف على بعض المخلصين، وتعرف على السمات المميزة للمخلصين، وتعرف على أشياء طيبة كثيرة. طيب بعد هذا الذي عرفه، ما الذي ينبغي عليه فعله؟ يعني لا شك إن هو يعني يبلور ذاك الذي فهمه في سورة أهداف، في سورة أهداف يحددها، في سورة أمور يعملها. يعني هذا ضروري. يعني وسبحان الله، حتى لما أقول النهاردة إنسان أتته رسالة، هذه الرسالة التي جاءته قد تكون عبارة عن توصيات مباشرة. يعني أنا الآن لو إني لدي مشكلة، ومثلا صديقي يعيش في بلدة بعيدة عني فأرسل إلي رسالة لما علم أني في مشكلة، ممكن المحتوى بتاع الرسالة يكون بطريقتين، أن يوجه لي توصيات مباشرة يقول لي أنا أوصيك بأنك تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أو ممكن يوجه لي يعني الأمر ده بصورة غير مباشرة. إزاي؟ بخطاب غير مباشر، أنه مثلا يقص علي قصة، أنه يحكي لي مثلا عن أحوال بعض الناس. فبرضو هذا أمر ينتبه له في فهم القرآن الكريم وفي تحديد ما توصي به الآيات، إن الخطاب غير المباشر في القرآن الكريم 85% من الخطاب القرآني على الأقل تقريبا خطاب غير مباشر. إيه معنى هذا خطاب غير مباشر وخطاب مباشر؟ طيب دعوني أوضح لحضراتكم الأمر بمثال من الواقع. انظروا معي، لو إن إنسان الآن عنده ابنه مثلا، ابنه هذا في الثانوية العامة، وهو عايز ابنه ده يذاكر. طيب ممكن يعني يسلك اكتر من سبيل، السبيل الاول ان كل ما قبله يقول له ذاكر 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 ذاكر. طيب وحضراتكم اكيد عارفين واكيد مجربين ان الامر ده بيضج منه، هذا الذي نوصيه او نوجهه بيضج ان هو يتقال له كل شويه ذاكر 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 ذاكر. طيب فاحيانا لو اب لبيب او اب حصيف ممكن يعمل ايه؟ يقول خلاص طب انا هحاول يعني اقول له ذاكر بس بشكل اخر لعله يكون اكثر جاذبيه ولعله يكون اكثر تاثيرا فيه ولا يستثير حفيظته او يضايقها. فمثلا يقعد معاه مثلا في جلسه مثلا يتناولوا مع بعض مثلا يعني كوبا من الشاي، كل واحد ياخذ كوب من الشاي، ويقول له مثلا ايه؟ يقول له حبيبي تعرف عمك فلان؟ يقول له نعم ابي اعرفه. يقول له تعرف ان عمك ده كان معايا في المدرسه وكان مجتهد وكان ما شاء الله وكذا وكذا وكذا، والان ما شاء الله اجتهد وذاكر وصار الانسان وصار الان استاذ بالجامعه. ويسكت ما يتكلمش، ما قالوش ذاكر ولا ما تذاكرش، هو كده كانه قال له ذاكر خلاص، لكن باسلوب غير مباشر اوقع في نفسه من الاسلوب المباشر، لان كمان هو جاوب على سؤال لماذا اذاكر وجاوب على سؤال ايه اللي هيحصل لي لو ذاكرت، وفي نفس الوقت هو جسد المعنى المسطور في صورة منظورة بالنسبة له، فجسده له واقعيا، جعله أقرب للواقعية من مجرد الكلام. طيب ممكن يجي في مرة تانية يعمل إيه؟ يستخدم أسلوبا آخر. إزاي؟ إن هو يكلمه مثلا يقول له طب أنت تعرف فلان الفلاني؟ يقول له آه أعرفه اللي عندنا في الشارع ده. أيوة أعرفه. تعرف إن ده كان في المدرسة مع أخوك فلان وهو للأسف كان بيضيع وقته وكان بيستنزف جهده وكان 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 وكان، والآن شوف هو مش عارف حصل له إيه وظروفه إيه واتجه إلى الانحراف والآن هو مسجون وحصل له وحصل له. فهو برضو كأنه قال له إيه؟ قال له ذاكر بس بأسلوب غير مباشر، إنه هو برضو كأنه أجاب له على سؤال يعني لماذا أذاكر، وكأنه برضو يعني هو أجاب له على سؤال طب أنا هخسر إيه لو ما ذاكرتش، وفي نفس الوقت برضو هو جسد له العاقبة السيئة للتقصير في المذاكرة في صورة منظورة. ده أسلوب. أحيانا يضرب له مثل يقول له مرة كذا 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 واحد كذا، أحيانا يحكي له قصة، يعني كل هذه أساليب تستخدم أساليب خطاب غير مباشر، وهي أوقع في النفس من إيه؟ من أسلوب الخطاب المباشر. اللي مش هيفهم الكلام ده هيحرم من فهم كثير مما في القرآن الكريم. إزاي؟ ان مثلا هيبص على القصه دي يقول لك دي قصه مين؟ دي قصه بني اسرائيل ما تخصنيش. طب ودي بتتكلم عن الصحابه في غزوه احد ماليش دعوه بيها. طب ودي ما هيحرم من القران الكريم ويحرم من كثير من الخير في القران الكريم. لذلك الانسان اذا فهم ذلك يعلم ان الله سبحانه وتعالى كل كلمه في القران فهي وصيه، لكن الوصايا بتكون بشكل غير مباشر لانها اوقع في النفس. فلو الانسان فهم كده يقدر يسال نفسه بعد كل حاجه سؤال يساعده جدا، يقول ايه؟ لماذا قال لي الله ذلك؟ زي الولد اللي باباه كلمه عن المذاكره او كلمه عن حكى له القصه، اكيد هيسال نفسه طب بابا حكى لي القصه دي ليه؟ اكيد مش عشان تسليه، اكيد له مقصد من حكايه هذه القصه، ماذا يريد مني بعدما حكى لي هذه القصه؟ يريد ان يوصل الي ايه؟ واضح الكلام ده؟ فمما يعين الانسان على انه يعرف ما ينبغي عليه فعله، لانه اكيد طبعا مش بيتعلم المعلومات عشان مجرد تعلمها، واحنا اتفقنا ان القران الله سبحانه وتعالى ما انزلوش علشان يعرف فقط او يتعلم فقط، وانما انزله ليعمل به. طيب فالمفروض ان دي وصايا، امور انا المفروض اعمل بها. طب لازم اعرف، لازم احدد الاول انا ايه اللي المفروض اعمله، لازم بعد ما فهمت كويس احدد ابرز ما ينبغي علي فعله. طيب وتعالوا بس، البعض ربما يستغرب من هذا الكلام او يتعجب منه، اقول لك انت جايب الكلام ده منين؟ مجالس تدرس القران للصحابه كانت تبحث في مثل هذه القضايا. ازاي؟ في صحيح البخاري ان سيدنا عمر بن الخطاب في يعني الحادثه المشهوره اللي سال فيها الصحابه عن سوره النصر، قال ما تقولون في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. طيب يعني المتبادر للذهن انه لما يقول لهم ما تقولون في قول الله كذا، ان الصحابه هيشرحوها، هيقولوا مثلا دي السوره دي نزلت في الوقت الفلاني وان معنى الفتح كذا ومعنى التسبيح كذا ومعنى كذا كذا. لا، هو ما كانش بيسال على ده، هو كان سؤال مألوف عندهم، لذلك الصحابه فهموا السؤال، فلذلك كانت الاجابه منهم ايه؟ قالوا امرنا اذا نصرنا وفتح علينا ان نسبح بحمد الله ونستغفره. شوفوا ازاي هم حولوا الكلام ده او اللي فهموه من السوره، رغم ان الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ما يسمى برضه من اساليب الخطاب غير المباشر، الخطاب بقياس الاولى. اذا كان الله بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم كده، فمن باب اولى ان من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن هم اقل من النبي صلى الله عليه وسلم اولى بذلك. يعني انسان يعني ما يفرط في التسبيح ولا الاستغفار ولا يفرط في الانكسار لله سبحانه وتعالى، يقال له ذلك، فلا شك ان الواحد من احد امته اولى بايه؟ بان يفعل ذلك. فلذلك الصحابة فهموا كده منها، ده مش فهموا بس، ده حولوا اللي فهموه لوصية رئيسية، حولوه لوصيه رئيسيه. واحنا اخترنا كلمه وصيه لان القران نفسه بيتكلم في قضيه الوصايا، القران عباره عن وصايا، ذلكم وصاكم به، ان الوصيه فيها معنى الترفق وهي فيها وجوب النفاذ. المهم فاحنا بنحب بعد كل سوره او ايه نتدارسها نحاول نحدد الوصيه الرئيسيه، ابرز ما ينبغي عليها فعله. افضل تكون في صيغه المتكلم، وان انا اكون حاجه محدده يمكن قياسها واضحه، يعني ما اقولش حاجه عايمه، ما اقولش مثلا ايه، طب ايه ابرز ما ينبغي عليا فعله؟ ان ابقى كويس. طب والكواسه دي تتقاس ازاي؟ طب ان انا ابقى حلو. طب والحلاوه دي نعرف معالمها ازاي؟ انما لا شك ان بيبقى فيه هذا خطاب واضح محدد بقضيه واضحه محدده. فلذلك كل ما يكون الانسان يحدد وصيه رئيسيه، ابرز الوصايا الرئيسيه حتى لا يعني لا يتكلف فيها ولا يتعسف، ابرز الوصايا الرئيسيه. فلذلك يعني لو سألنا نفسنا فيما يتعلق بالفاتحة، الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا بكل هذه المعلومات، والله سبحانه وتعالى علمنا تلك الأشياء التي تكلم عنها في سورة الفاتحة. طيب أنا بقى إيه أبرز ما ينبغي علي فعله؟ يعني أنا المفروض دلوقتي لازم أسأل نفسي أبرز ما ينبغي علي فعله إيه؟ صح؟ يعني أنا لازم أحدد إيه اللي ينبغي علي فعله؟ ربنا أخبرني بما أخبرني به في سورة الفاتحة. الفاتحة دي رسالة من الله إلي، رسالة من الله إلينا. بعدما تدرستها لازم أنا أكون يعني عند رؤية واضحة لأبرز ما ينبغي علي فعله. لا شك طبعا أن ممكن نقول حاجات كثيرة، يعني زي مثلا أن أنا مما ينبغي علي فعله أن أحمد الله سبحانه وتعالى، أن أوحده بالربوبية، أن أنا أرحم من الناس، أن أنا كثير من الوصايا الحقيقة. لكن يعني إحنا بنقول عشان كده بنحدد موضوعها علشان نحدد وصيتها الرئيسية. أنا شايف إن إحنا بعد ما فهمنا هذه السورة وعرفنا إنها بتتكلم عن الاستفتاح أو الاستعانة بالله في طلب الهداية للصراط المستقيم، أنا شايف إن الوصية الرئيسية لسورة الفاتحة أن أستعين بالله في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. إن أنا أستعين بالله عز وجل في طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم سواء كانت في الأمور الدنيوية أو الصراط المستقيم في الأمور الدينية. الصراط المستقيم فيما يخص الأبدان أو الصراط المستقيم فيما يخص الإيمان. الصراط المستقيم فيما يخص الإيمان أو الصراط المستقيم فيما يخص العمران. إن أنا يبقى الصراط المستقيم فيما يتعلق بمحراب النسك والصلاة، والصراط المستقيم فيما يتعلق بمحراب الحياة. ان الانسان يعني انا شايف ان ده ابرز ما ينبغي علي فعله، وابرز ما ينبغي ان اخرج به من الفاتحه ان انا استعين بالله في طلب الهدايه للصراط المستقيم، ان انا احقق ذلك في حياتي، اتحقق بذلك، اتخلق بذلك، اتخلق باني استعين بالله في طلب الهدايه للصراط المستقيم. المفروض الطبيعي بعد انا ما عرفت ابرز ما ينبغي علي فعله ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل الكلام ده وخلاص. يعني المفروض ببساطه خلاص، يعني خلاص بكره اعمل الكلام ده. لكن تصوروا حضراتكم لو انا قلت لكم النهارده يا جماعه سوره الفاتحه توصينا بان نستعين بالله في طلب الهدايه للصراط المستقيم، او ان يعني نستفتح مستعينا بالله سبحانه وتعالى اي امر من امور حياتنا، تمام؟ تصوروا لو انا قلت لكم ان دي الوصيه الرئيسيه وده قبل ابرز ما ينبغي عليكم فعله، وجيت بكره مثلا سالت حضراتكم طب انتوا عملتوا كده فعلا؟ هل انتوا استعنتوا بالله في طلب الهدايه للصراط المستقيم؟ هل عملتوا الكلام ده؟ فانا افاجئ الحقيقه، ويعني دعوني استبق الاحداث لان يعني مشروعنا عمره اكثر من 10 سنوات، دعوني استبق الاحداث واقول لحضراتكم ان بعضكم هيقول لي لا انا ما عملتش الكلام ده، بل يعني خلينا اقول بواقعيه اكثر، الغالبيه هيقول لي انا ما عملتش الكلام ده. هساله طب ليه ما عملتوش؟ هيقول لي والله انا شايف ان انا بعمله، انا كويس، يعني ما عنديش مشكله، عادي انا بعمل كده. او البعض هيقول لي يعني مش متحمس قوي صراحه ان انا اعمله يعني. طب يعني ليه؟ البعض الاخر ممكن يقول لي ماشي انا معاك، بس انا ما عرفتش اعمله ازاي، يعني انا اعمله ازاي، يعني ده المفروض ان هو مستهدف، انا احققه ازاي، ايه الخطه التشغيليه ليه؟ زي مثلا انت النهارده لما تقول لي ايه، على سبيل المثال انا عايزك يعني مثلا تكون بتجيد انك تشتغل مثلا على برنامج الفوتوشوب. طيب انت طلبت مني طلب، بس انا مش عارف اعمل ايه، انا ما عنديش اي خبرات ولا اي حاجه، انا محتاج تقول لي طب اعمل كذا وروح المكان الفلاني وهتحتاج كذا وتودي كذا، اديني خطه تشغيليه، جاوب لي على اسئله اين متى كيف، جاوب لي على اسئله، عايز اعرف يعني الحاجات دي. فكل دي عوائق وحواجز تحول بين الانسان وبين ان يعمل. لذلك سبحان الله يعني احنا لما قعدنا نبحث في السنة النبوية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيراعي مثل هذه الأشياء لكي يكسر تلك الحواجز التي تحول بين الناس وبين العمل. فسبحان الملك، يعني إحنا يعني لذلك مجرد أن أنا عرفت ما ينبغي علي فعله ربما يكون كافي عند البعض أن هو يعمل بالكلام ده أو يتخلق به، لكن عند الغالبية هيبقى محتاج حاجات تانية، محتاج بعض الأمور الأخرى اللي تساعده على أنه فعلا يتحقق بما أوصاه الله عز وجل به، أو يتخلق بما أراد الله عز وجل أن يتخلق به من خلال هذه السورة الكريمة. فلذلك احنا هنحتاج لحاجتين، نحتاج لحاجتين بعد ما تفهمنا وحددنا الوصية الرئيسية. هنحتاج لحاجتين، الحاجتين دول ايه؟ اول حاجة نحتاج ان احنا نتدبر هذه الوصية الرئيسية، تمام؟ واحنا حررنا في مشروعنا القرآن علم وعمل ان مستهدف التدبر ان الاتباع يحصل باربع اوصاف: يحصل ايسر ما يكون، يحصل اسرع ما يكون، يحصل اتم ما يكون، يحصل ادوم ما يكون. ان الاتباع يبقى تخلق، ان الاتباع يبقى حكمة. احنا شفنا في مشروعنا القرآن علم وعمل، يعني بعد تحرير يعني طويل لهذه القضية وتتبع يعني لآيات القرآن الكريم ونصوص السنة لمحاولة الإجابة على سؤال لماذا فرض الله التدبر، احنا شفنا ان الله سبحانه وتعالى فرض التدبر. فرض التدبر ليه؟ الله سبحانه وتعالى فرضه علشان تيسير وتسريع وتتميم وإدامة الاتباع، لعل ده أبرز يعني المقاصد التي لأجلها فرض التدبر. ولو تتبعنا السياق الآيات اللي بتتكلم عن التدبر في القرآن الكريم هنجد الحقيقة ان يعني اغلب السياقات بتحكي ان في مشكلة في الاتباع، في استثقال، في نكوص على الاعقاب، في مشكلة يعني متعلقة بالاتباع. والآيات بتشيء وبتقول ان لو ان الانسان كان تدبر ما كانش هيبقى عنده هذه المشاكل فيما يتعلق بالايه؟ بالاتباع. فلذلك احنا شايفين ان التدبر ضروري على الاقل لتجويد العمل، على الأقل لتجويد العمل. هو في حد ذاته عبودية، عبودية مطلوبة، الإنسان يؤجر عليها، خلاص هو في حد ذاته عبودية، وفوق أنه عبودية هو وسيلة لتجويد، على الأقل لتجويد عبودية أخرى لتيسرها وتسرعها وتتممها وإدامتها، وسيلة لحصول التخلق المطلوب، لحصول الحكمة المطلوبة، يكون المخرج فعلا حكيم، المخرج فعلا رباني، الحكيم اللي عنده العلم النافع والعمل الصالح مع تفكر في العواقب وإدراك لعواقب الأمور، تمام؟ لذلك احنا هنكون بحاجة لأن احنا نتدبر هذه الوصية الرئيسية. كمان احنا هنكون بحاجة، طب خلاص احنا الحمد لله كده فهمنا ما ينبغي أن فعله فانعقد المخرج المعرفي، وبقى عندنا بفضل الله عز وجل دافعية وحماسة ان احنا نعمل الكلام ده لأنه انعقد المخرج الوجداني بالتدبر، لأن التدبر هييسر ويسرع ويتمم ويديم الاتباع من خلال ان هو يحرك القلب، يقنع الملك. فلم لأن التدبر يتم بالقلب، تمام؟ أم على قلوب أقفالها. فلما يحرك القلب، طب يحرك القلب بإيه؟ بالمحفزات، فيزداد عند القلب الدافعية الهمة لأنه يفعل الخير ويترك الشر، أنه يفعل يتحلى بأمور ويتخلى عن أمور، هتزداد عند القلب الدافعية والهمة والعزيمة ويزداد إقباله على ذلك، تمام؟ فانعقد المخرج المعرفي وانعقد المخرج الإيه؟ الوجداني. لكن هنجد ان برضو احنا ما عملناش بالكلام ده، فلذلك هنكون بحاجة لمسألة مهمة، وهي مسألة ايه؟ مسألة ان يكون عندي مجموعة من الوسائل المعينة او خطة تشغيلية واضحة محددة. دعوكم من الاصطلاح، مش مشكلة، ان انا يكون عندي مجموعة من الوسائل المعينة لتساعدني على اني اتبع، وانا اريد لهذا الاتباع ان يكون تزكية، لان المراد ان الانسان يتزكى بالقرآن الكريم. فكيف اتزكى؟ التزكية هنعرف ده منها شقين: تخلية وتحلية، او تطهير وتطوير. هي اصلها كده انها عبارة عن تطهير ونماء. فانا هعرف انا المفروض يعني اتطهر من ايه او اتخلى عن ايه، واعرف المفروض ان انا اتطور بايه، والمفروض انمي ايه وافعل ايه، يعني متروكات وايه ومطلوبات او مفعولات. فاحتاج لان انا اعرف الوسائل دي ويكون عندي خطة تشغيلية متعلقة بها. دول امرين ينقصونا، لو احنا اتممناهم هنقدر بفضل الله عز وجل نجد اثرا بالغا للفاتحة في حياتنا، ونعمل بما اوصانا الله عز وجل به على اكمل صورة. نسأل الله عز وجل ان يعيننا على ذلك. طيب كيف سيتم ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في الحلقات القادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.